بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام على تطبيق الكاهن وما فيه من الأدلة الواردة على ذمه وعلى أمره. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى عن موسى عن مؤمن الجن وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يعني هذا قالوه وعاينوه قبل أن يؤمنوا حال كفرهم وقبل إسلامهم وقبل إيمانهم حكوا ما كانوا يلقونه في هذا الحال. قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. يعني هذا يدل على أن الشياطين قبل ذلك لم يكن حيل بينهم وبين خبر السماء، كانوا يستمعون إلى ما يوحى به إلى الملائكة وما تتكلم به الملائكة مما يكون في الأرض. قال فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا وما ذاك ما ذاك إلا من شيء حدث. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عن الشيء الذي كان سببا في أن يحال بينهم وبين خبر السماء وفي إرسال الشهب عليه على من يستمع منهم. قال فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عكاظ، هذا في مكة، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. علموا أن هذا أمر خارج عن أمر الجن والإنس، أمر ليس في استطاعة الجن والإنس، وأن هذا حدث في الأرض وتغير حدث كان سببا في أن يحال بينهم وبين خبر السماء. فقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. هؤلاء كانوا من الجن، لما سمعوا القرآن انشرحت صدورهم له فآمنوا به وصدقوه واتبعوه. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. قال فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهم. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم، فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين الآيات. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، يعني ما حكمهم وكيف يكون شأنهم، فقال إنهم ليسوا بشيء، إنهم ليسوا بشيء، يعني لا يغيرون شيئا ولا في أيديهم شيء، لا يملكون شيئا ولا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فلا يملكونه من باب أولى لغيرهم، إنهم ليسوا بشيء، لا تأثير لهم ولا في أيديهم شيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يخبرون بالشيء سيكون فيقع كما قال، فيقع الأمر على ما أخبروا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يعني مسترق السمع من الشياطين إذا استطاع أحدهم أن يفلت بكلمة سمعها مما يكون من أمر الوحي أسرع فألقاها إلى وليه من الإنس، فوليه من الإنس يخبر بها فيصدقه الناس بها، يقول إذا جاء الأمر على ما على خلاف ما أخبر به قال ألم يقل لكم في يوم كذا وكذا كذا وكذا فكان كما أخبر، كان الأمر على ما أخبر به، فيكذب عليها كذبات كثيرة على هذه الكلمة التي ألقاها له وليه من الجن، فهذا يدل على أنهما يتعاونان على الإضلال ويتعاونان على إفساد عقائد الناس وعلى تضليلهم، على تضليل الناس، فهم يحتالان ليصل إلى مرادهما بهذه الكلمة التي يخطفها، فهما تعاون على ذلك ولا بعضهما بعضا على ذلك. الجني يتعرض للهلاك والحرق في سبيل أن يختطف هذه الكلمة ثم يعطيها هدية لوليه من الإنس، لكن ليست هدية خالصة، لكنه لابد أن يأخذ منه، لابد أن يأخذ منه ما يشتهيه، والشياطين تشتهي إفساد بني آدم وإضلالهم وصرفهم عن دينه. نعم، الأمور الغيبية سيكون كذا وكذا وكذا، الأمور التي ستقع. قال وله البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة على جبل، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. إذا قضى الله الأمر في السماء مما يقدره الله عز وجل مما سيكون، هذا فيه تفسير لما سألت عنه، يعني إذا قضى الله الأمر في السماء مما سيكون في الأرض، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع الذين هم من الجن يسترقون السمع، يحاولون أن يختطفوا الكلمة من الوحي، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني يركب بعضهم على بعض حتى يصل إلى مستوى يسمعون فيه شيئا من الوحي. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني هكذا، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، يعني قد يفلت بها فيكذب أو فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني إذا أخبر بالكذب وظهر لبعض الناس كذبه يرد هذا الكذب الذي ظهر له أو يدفع هذا الكذب بما سمعه منه قبل ذلك من الأمر الذي وقع لما أخبر به، وهي كلمة واحدة أضاف لها 100 يكذب. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، ولمسلم عن ابن عباس نحوه. هذا إنما يقع للسحرة الذين هم يعني موغلون في السحر، أما بعض الناس الذين يتعاطون السحر وقد لا يجيدون شيئا منه ولا يعرفون الكثير عنه، ولكنهم يخدعون الناس لأكل أموالهم بالباطل. كثير من الناس يكونون على هذا الحال، لم يتوغلوا في السحر ولم يعني يتمكنوا من طرق الشياطين، فهؤلاء يخادعون الناس لأخذ أموالهم، وهم على كل حال أخف ممن أوغل في السحر وتمكن من الشياطين وتمكنت منه الشياطين، لأنه لا يتمكن منهم ولا يسخرهم إلا بعد أن يأخذوا منه ما أرادوا. الشياطين لا تنصاع له ولا تسخر له حتى يعطي لها ما أرادت الشياطين، فيعطي لها من دينه. قال وللبخاري نعم أي إن تاب تاب الله عز وجل عليه، ولو الإنسان مهما فعل لو تاب تاب الله عليه، إذا كان جاهلا ثم علم وعرف أن هذا من السحر وأنه لا يجوز وتاب إلى الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه، إذا تاب إلى الله التوبة النصوح. يعني يركب بعضهم على بعض هكذا، يعني واحد فوق الثاني إلى أن يصلوا إلى السماء، إلى مستوى يسمعون فيه الوحي. قال وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدثوا في العنان، والعنان الغمام، بالأمر في الأرض، أي مما يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة، تخطف الكلمة من الأمر الذي سيكون، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. قال وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقول أفاك أثيم، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني أفاك يعني كذاب، يعني صفة السحرة والكهنة أنهم يكذبون، يعني إذا التقط أحدهم كلمة من الحق زاد فيها الكثير والكثير، لأنهم مخادعون وناس لا دين لهم ولا أمانة ولا صدق، وهدفهم الدنيا. قال وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب. أفاك فعال، من كثرة اختلاقه مبالغة في الفعل، لأنها من صيغ المبالغة، فعال من صيغ المبالغة، تدل على كثرة الفعل الذي يشتغل. قال وسماه أثيما، وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقة. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها مئة كذبة، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. وما كفر الكاهن فمن وجوه: الأول كونه وليا للشياطين، للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. وفي الحديث: فيقرقرها في أذن وليه من الإنس، أذن وليه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولي للساحر وللشيطان، إن الشيطان وليه وهو ولي الشيطان. والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولون. قال الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثاني. الوجه الثاني أنه الوجه الأول كونه هو تولى الشيطان، الوجه الثاني أن الشياطين تولته. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الطاغوت تولاه. وهذا وجه ثاني. والثالث قوله تعالى: يخرجونهم من النور أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هنا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. قال: وهذا وجه الرابع. ما هو الوجه الرابع يا خلا فارق؟ وهي قول الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانه، يعني الاحتجاج بالآية نفسها، أن الله عز وجل حكم بأنهم يخسرون خسرانا مبينا. والذي يخسر خسرانا مبينا يعني خسرانا واضحا لا شك فيه، ولا يعني خسرانا تاما، لا يخسر الخسارة التامة إلا الكافرون. المؤمن قد يخسر، لكن يخسر بعض الشيء، لكن لا يخسر خسارة مطلقة. الذي يخسر بإطلاق هكذا هذا لا يكون مؤمنا. قال: والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة، وقوله وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس. ما الوجه السادس يا طالب؟ عدم الكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أنهم لن يكفروا بالطاغوت لأنهم تولوه، فإذا تولوه لا يمكن أن يكونوا كافرين به. ولها أوجه كثيرة، يعني العلماء فسروها تفسيرات كثيرة، منها الحاكم غير ما أنزل الله. قال: والسادس أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب. قال: والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئيه، رئيه وهو إيه؟ شيطان، بعد أن دخل في الإسلام، يعني الإسلام منع وليه من الجن أن يأتيه، فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه: ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم. قال الثامن وهو أعظمها: تشبهه بالله عز وجل في صفاته، ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. قال: فلا سمي له ولا مضاهي له ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني خص الله عز وجل بها نفسه، فهي من صفاته التي لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ انكر عليه. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ كذلك هذا استفهام إنكاري. ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم، يعني نعم إنه عنده علم الغيب، لأنه يحدث الناس بما يكون في غد، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها غيره. قال التاسع: أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. من أي وجه؟ الله عز وجل في كتابه نفى علم الغيب عن كل أحد، فمن ادعى ذلك لغير الله سبحانه وتعالى فقد كذب القرآن وعارضه. قال العاشر: النصوص التي في كفر من سأله. من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ يعني إذا كان الذي يصدقه يكفر، فما بالك به هو الذي يفعل هذا الشيء ويدعيه لنفسه؟ هذا من باب أولى.
أعظم
إيه؟
أعظم إسم.
لا، مش هتقول أعظم إسم.
أعظم
إيه؟ أولى بالكفر منه. أولى بالكفر. هي النصوص إيه؟ ما هي النصوص؟
إن أتى كائنا صدقه ما يقول فكبر منه ذنبه.
أحسنت.
أتى كائنا برضه؟
إيه؟
أتى كائنا تقول صدق بني يوم
أتى. ده إحنا بنقول لم تقبل هذه ليس فيها تصريح للتكفير، لكن النصوص اللي قال النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف هو نفسه فيما ادعاه؟ فقد روى الأربعة، الأربعة يعني أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. فهذا حكم من سأله مطلقا. الذي في المسلم حكم من سأله سواء صدقه أو لم يصدق، يعني مجرد إتيانه فقط، مجرد إتيانه يذهب إلى السهل، لأن في هذا تقوية لأمره ورفع من شأنه وتوفيق له عند العامة، خاصة إذا كان المرء ممن يقتدى به. إذا ذهب إلى الكاهن وسأله عن شيء دل على تعظيمه له وإقراره له عند، سواء يعني هو ينكر أو لا ينكر، لكن عند العامة هذا الصنيع يعتبر توفيقا له وتقوية لأمره وإقامة لأمره عند الناس. يقولون لولا أن فلانا وهو رجل عاقل وهو رجل له شأنه ذهب إليه كنا شككنا فيه، لكن أما دام أن فلان هذا الرجل عاقل ذهب إليه وهو يسأله هذا يدل على عظم شأنه وأنه على أمر عظيم، فهذا فيه تقوية لشأنه. قال: فهذا حكم من سأله مطلقا، يعني سواء صدقه أو لم يصدقه. والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. ما الفرق بينهما يا أحمد؟
الأول
من هو؟
الأول هو الذي قبل
منذ محمد، الذي هو الذي صدقه،
ذهب صدق، الثاني سأل وذهب ولم يصدق
أو صدق. مجرد الذهاب ما حكمه؟
لا
تقبل له صلاة أربعين يوم.
من كفر مخرج
الذي يصدقه الذي يصدقه. قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، والمستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه. لكن بعض هذه الأمور لا تكون غيبية بالنسبة لبعض الناس، يعني بالنسبة لهبوب الريح أو نزول المطر أو نحو ذلك ما يخبر به أهل الأرصاد بناء على الدراسات التي يقومون بها هذا ليس من هذا الباب، لأنها أمور مبنية على دراسات وأمور يعني محسوبة، أمور محسوبة أن الريح إذا هبت من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فإنها يعني تحمل مطر، والأمر فيها أمر يعني غالبي ليس أمرا قاطعا، ولذلك هم يعني لا يعني يصدقون في كل الأحوال، في الغالب يصدقون لأنها مبنية على دراسات.
الايه
الجهل ده في الام والكفور يعني إذا كان كانت هذه الأمور يعني البخور والأشياء التي يقربونها قرابين للشياطين فهي يعني نذر ونذر لغير الله. وكثيرا ما يصحب ذلك ذبح لغير الله، يقول لك اذبح مثلا ديك لونه أبيض ولا ديك لونه كذا أحمر خالص وضعه في المكان الفلاني، هذا ذبح للشياطين. كثير ما يكون هذا الأمر. قال ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها أو الأمور المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، حتى الملائكة الذين هم عند الله سبحانه وتعالى في السماء لا يعلمون من أمور الغيب إلا ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يدعي علم أمور مستقبلية لمدة يعني أيام وأحيانا شهور وأحيانا سنوات فهذا من يدخل في السحر، نوع من أنواع السحر. كما سبق أن الحديث من قال من اتخذ شعبة من النجوم فقد اتخذ شعبة من السحر، من التبس أحسن التبس شعبة اقتبس من اقتبس أو من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد أو نقص. فالادعاء علم الغيب عن طريق النجوم والتعامل بها ومنازلها هذا من نوع من أنواع السحر. قال فلا يعلمه ملك مقرب أو نبي مرسل إلا من طريق الوحي كما قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم. الرصد الذين هم إيه؟ هم ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدل. فمن ذا الذي يدعي علم استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى عن نوح عليه السلام لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا نبي من أنبياء الله عز وجل لا يعلم. وقال تعالى عن هود عليه السلام قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، يعني ليس عليه إلا البلاغ ولكن ما سيكون في الأمور الغيبية ما يحدث لهم ونحو ذلك هذا أمر ليس له فيه شيء. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأقرب البشر وأقرب الخلق إلى الله عز وجل وأحبهم إلى الله يقول هذا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني هذا فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير اختار لنفسه من الغيب ما شاء وما مسني السوء، لكن الأمر بخلاف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينزل به ما يكره، ينزل به ما يكره، يعني مثلا مثل قتل عمه حمزة مثلا، هذا مما يكرهه. قتل الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤتة، جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، هذا مما حزن له النبي صلى الله عليه وسلم، موت ابنه مما حزن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيء. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نفس ما قاله نوح عليه السلام. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عما سار عليه الرسل ولا آتيا بشيء دونهم، وإنما سار على دربهم ومشى على هديهم فبهداه مقتده. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا هو الشاهد، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس له يعني في أمر الغيب شيء إلا ما أطلع الله عز وجل عليه. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني الملائكة لا تحصل على شيء من العلم إلا بما من عند الله سبحانه وتعالى، إنك أنت العليم الحكيم. ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك. وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر، ثم انصرف فذهب. ثم سأله عما يكون الشبه عن طعام أهل الجنة أو طعام أهل الجنة وغير ذلك، أمور يعني غيبية لا يعلمها أحد إلا إذا أعلمه الله سبحانه وتعالى. أمور الغيب مثلا ماذا يكون في الجنة وماذا يكون أهل النار ونحن ذلك، أمور يعني غيبية لا يعلمها أحد. لذلك يعني في مثل هذه الأمور لما صحابي يتكلموا بذلك يقول أهل العلم إن هذا مما لا سبيل للرأي إليه، مما ليس من قبيل الرأي، لأنه ليست مسألة اجتهادية وإنما إخبار عن أمر مستقبلي لا يطلع الصحابي عليه إلا إذا كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن له حكم الرفض. قال: وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به وهو في مسلم. يعني هذا يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يبين لا يترك الأمر، يعني لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه شيء، ما قال يعني ما أخبرهم بشيء من هذا، هو رد عليه ويسكت وكل يفهم كما يفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على المحجة البيضاء، يعني لم يدع احتمالا، وضح الأمر. قال وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم عن الله الكريم. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه صلى الله عليه وسلم به، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، يعني لولا ما أوحاه الله عز وجل إليك من ذلك ما علم من أمره شيء. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به. لو شاء الله ما تلا عليه شيئا من القرآن ولا ما جاءهم به من العلم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لماذا جاء بهذا العلم وبهذا الوحي في هذا الوقت بالذات؟ لماذا لم يكن يأتي به في حياته كلها؟ لذلك قال الله عز وجل: أفلا تعقلون، يعني لا يتدبرون أن هذا أمر ورد عليه وأنه لم يكن على هذا الحال قبل ذلك. لو كان عند نفسه لكان هذا الأمر على لسانه، هذا الكلام على لسانه في حياته، لكن هذا شيء طرأ عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم من فضله العظيم. يقول السائل: هل الكاهن يكفر كفرا مخرجا من الإسلام ويكون خالدا في النار؟ والذي يصدقه أيضا يكفر كفرا يخلده في النار، وما حكم من لم يصدقه؟ أما الكافر ومن صدقه فهما كافران على الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور بالأدلة التي سبق ذكرها، كقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك الذي يصدقه بالحديث الذي صح من مجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يأتيه ولا يصدقه أو لا ندري يصدقه أم لا يصدقه، فهذا فيه الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم. قال: وما حكم من لم يصدق؟ قال: أجد في صدر شيء ناحية أحد الإخوة لأنه عمل معي عملا أحزنني، قد يكون هذا العمل ليس شيء في نظر غيري لكن أراه كبيرا، فماذا أفعل وأنا أستحي أن يطلع الله على قلبي فيرى هذا السواد فيه؟ حاولت كثيرا أن أنزع هذا الغل من قلبي لكن لا أستطيع، أرجو النصيحة جزاكم الله خيرا وأفعل. كان الأخ جزاه خيرا أنه يرى أن هذا مما يعني أنه يستحي أن يطلع الله عز وجل على ما في قلبه مما يحمله من الغل لأخيه أو الحقد أو الحسد أو الشحناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيقال لرجلين بينهما شحناء: دعوا هذين حتى يصطلح. فالمرء المسلم إذا وجد ذلك من نفسه عليه أن يجاهد نفسه وأن يقترب من أخيه هذا الذي يعني وقع منه ما وقع، وأن يحاول أن يعني ينصحه ويزيل ما في نفسه إذا يحسن إليه ويتقرب إليه حتى يزول ما في نفسه. وعلى كل حال طالما أنه يجد هذا من نفسه فهذا خير إن شاء الله، فيجيل نفسه في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان الذي حرم، هذا يحتمل معنيين، يحتمل الذم ويحتمل المدح. يعني إذا كان الذي أوتي أتاه الله عز وجل بيانا فاستعمله في الحق ونصرة دين الله عز وجل فهذا يمدح على هذا الصنيع، يستعمل ما أتاه الله عز وجل من البيان في نصرة الدين ونصرة الحق ونشره بين الناس والدعوة إلى الله عز وجل، فهذا يؤجر على هذا الحال ويمدح عليه. أما إذا استعمله في دفع الباطل ودفع الحق ورده ونشر الباطل ونصرة الباطل فهذا يكون مذموما على فعله، فهو يحتمل الأمر من البيان إلى سحرا، من القلوب تتغير، يصنع في الناس صنيع القلوب، القلوب تتأثر به كما تتأثر يعني تندهش له وترى يعني يصنع معها سحر، فعل السحر يصنع معها صنيع السحر. فإذا كان يستعمل هذا في الخير كان خيرا وكان شرا فهو كذلك. ليه؟ ماذا؟ شرط المساء أقوى بلا شك، حتى قال بعض أهل العلم إن للنسائي في كتابه شرطا أقوى من شرط مسلم، لكن هذا فيه مبالغة. لكن على كل حال النسائي شرط أقوى، يعني لعله أقوى حتى من شرط أبي داود رحمه الله تعالى. من اللي خلق من شرط مسلم؟ هل كل الرواة الذين أخرج لهم البخاري أخرج لهم مسلم؟ هو الشرط هذا فقط؟ أنت فهمت؟ لا، هذا والرواة ليه؟ شرط الفرد الصحيح
صحيح.
الرجال أهم شيء، الرجال أول شيء الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك.